بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 31 من السيرة العطرة. الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة، ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8 هجرية غادر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة متوجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. استخلف على المدينة أبا رهم الغفاري، ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا. ثم لما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: إيتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوته يوسف ليوسف: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد كالمدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هادي غير نفسي ودلني، على الله من طردته كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران. وواصل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام، حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، فأفطر وأفطر الناس معه. ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران وادي فاطمة، نزله عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار. وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. 1. حسن إسلام أبي سفيان هذا بعد ذلك، ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذ أسلم حياء منه، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة، وقال: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. زاد المعاد. 2. صحيح البخاري. أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وركب العباس بعد نزول المسلمين بمر الظهران بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يدخلها. وكان الله قد عم الأخبار عن قريش، فهم على وجل وترقب. وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن زرقاء يتجسسون الأخبار. قال العباس: والله إني لأسير عليها، أي على بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان. وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل: هذه والله خزاعة خمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال العباس: فعرفت صوته. فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي. فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الناس. وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة حتى أتي بك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحبه. قال: فجئت به، فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان على عجوز الدابة قال أبو سفيان: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وركضت البغلة فسبقت، فاقتحمت عن البغلة، فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ودخل عليه عمر، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، فداني أضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخذت برأسه، فقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. قال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت، فلما أصبحت غدوت به على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أم تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. الجيش الإسلامي يغادر مرعى الظهران إلى مكة. وفي هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء 17 من شهر رمضان سنة 8 هجرية، غادر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرعى الظهران إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل، فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ فيقول مثلا: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فيقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان. حتى مر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ في الحاشية واحد الخطم الأنف شيء يخرج من الجبل يضيق به الطريق. تابع قال هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم إذن نفي التفاخر. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ فقال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد وقيل بل دفعه إلى الزبير. قريش تباغت زحف الجيش الإسلامي. ولما مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأبي سفيان قال له العباس النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين قبح من طليعة قوم. في الحاشية واحد عله يقال عل الرجل يعل من المرض ضرارين حدين السلة الانتشال والسحب أيضا الحميد الشديد الغليظ الأخمش شديد اللحم. أتابع قال أبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وبثوا أوباشا لهم وقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لقريش شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين. كان فيهم رجل من بني بكر حماس بن قيس كان يعد قبل ذلك سلاحا. فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة. فكان هذا الرجل في من اجتمعوا في الخندمة الجيش الإسلامي بذي طوى. أما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمضى حتى انتهى إلى ذي طوها، وكان يضع رأسه تواضعا لله عز وجل حين رأى ما أكرمه الله عز وجل به من الفتح، حتى أن شعر لحيته لا يكاد يمس واسط الرحل. وهناك وزع جيشه، وكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسولين وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب. فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وكان معه راية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيها. وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر، وهم الذين لا سلاح معهم. فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الجيش الإسلامي يدخل مكة، وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها. فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة. كانا قد شذا عن الجيش فسلكا طريقا غير طريقه فقتلا جميعا. وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة، فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا، فانهزم المشركون. وانهزم حماس بن قيس الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين حتى دخل بيته، فقال لامرأته: أغلقي علي بابي. فقالت: وأينما كنت كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. النهيت والهمهمة أصوات. وأقبل خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الصفا. وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، وضرب له هناك قبة، فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام. ثم نهض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه على راحلته، ولم يكن ذلك محرما يومئذ، وقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت فدخلها، فرأى فيها الصورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسما بهما قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيات. الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش، ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثة أذرع وقف وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى هناك ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله سبحانه وتعالى ثم فتح الباب قريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطأ شبه العمد الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لا تثريب عليكم اليوم ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء مفتاح البيت إلى أهلي ثم جلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم في المسجد فقام إليه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف بلال يؤذن على الكعبة وحانت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوسهم بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله سبحانه وتعالى لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته فقال أبو سفيان أما والله لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء خرج عليهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لهم قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله والله ما طلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك صلاة الفتح أو صلاة الشكر ودخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ دار أم هاني بنت أبي طالب فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها وكان ضحى فظنها صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح وأجارت أم هاني حموين لها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لها ذلك إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين. وأهدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين وأمر بقتلهم وأن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن أبي سرح وأكرمة بن أبي جهل والحارث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صبابة وهبار بن أسود وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب. فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشفع فيه فحقن دمه وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة والعياذ بالله عز وجل. وما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى اليمن فاستأمنت له امرأته فأمنه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتبعته فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة فجاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخبره فقال قتله فقتله. وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ثم ارتد ولحق بالمشركين والعياذ بالله عز وجل. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة فقتله علي. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. وأما القينتان فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأسلمت كما استؤمن لسارة وأسلمت. قال ابن حجر وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي فقتله علي. وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاة بن خطل أيضا قتلت. وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق فكملت العدة 8 رجال و6 نسوة. يحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمير. لم يكن صفوان ممن أهدر دمه لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده فقال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اجعلني بالخيار 2 شهر. قال أنت بالخيار 4 أشهر. ثم أسلم صفوان وقد كانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما على النكاح الأول. وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله فأخبره الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما في نفسه فأسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أكرم الأكرمين.